خلوني أباء بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ما أو الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. عايز أكلمكم بقى في التربية والمبدأ ده في التربية، لأنه التربية أكتر حاجة ممكن يبان فيها المبدأ ده. اللي أنت بتزرعه في عيالك هتحصده لما يكبر. شوف أنت زرعت إيه. وهمشي مع الكتاب المقدس كدليل ان المبدأ ده مستمر. وانا بكلم ناس كلكم مربيين، ان كان كخدام لانه الخادم بيعتبر مخدوميه هو مسؤول عنه كمربي، ان كان كاباء وامهات، ان كان كجدود وجدات، انتوا ليكوا دور. ففي بيوت زرعت وحصدت. تعالوا نتفرج على شوية بيوت في الانجيل زرعت ايه وحصدت ايه، منها نخاف شوية ومنها نتعلم برضو نزرع ازاي ونحصد ازاي. اول بيت اتكلم على بيت ابونا ابراهيم. بيت ابونا ابراهيم، ابونا ابراهيم ده فيه صفة جميلة جدا. الراجل ده عينه مليانة بربنا. ابراهيم غني وغني جدا، بس غناه بربنا يعني هو احلى حاجة في حياته انه صاحب ربنا. ما يعرفش عدد غنمه قد ايه، وما يعرفش الاراضي اللي عنده قد ايه من كتر غناه. لما جاء اختبار لوط، جاء اختبار صعب ان ابن اخوه بيسرقه، او مش بيسرقه، تجملا نقول طمع. ابونا ابراهيم ممكن يقول لا ده حقي، ممكن يفكر في مصلحته، ممكن يقول انا ما عنديش عيال لازم اشيل القرش لمراتي لا يحصل لي حاجه، كلام بتاع الدنيا ده. ابونا ابراهيم ما فكرش خالص غير في حاجه واحده بس، ان الدنيا دي رخيصه جدا، وانا اهم حاجه يفضل لوط ده حبيبي ويفضل ابني، هو يغلط انا ما اغلطش، هفضل ابوه ومسؤول عنه حتى لو بيستغلني في اللحظه دي. اللي حصل ان لوط خد الارض الخضر، راح سدوم وعمور. ابونا ابراهيم حسب الاتفاق ممنوع يقرب من الارض الخضر، خلاص لازم هيفضل في الصحر وماله. وظهر له المسيح وزاد الخير عند ابونا ابراهيم. فضل ابونا ابراهيم بهذا الكرم مع كل الناس، طريقته كده كريم بزياده. تدور الايام نشوف اسحاق. اسحاق اتربى في البيت ده اللي هو ايه، ادي وزع ببقى من غير ما تحسب، مغرق الغلمان بتوعه خير. كل واحد بيشتغل عند ابونا ابراهيم بقى مليونير لانه بيشتغل عند ابونا ابراهيم من كتر ما ابونا ابراهيم ده سخي. ابونا ابراهيم مشي، عاش اسحاق. نلاقي اسحاق يتكرر السيناريو بطريقه تانية. ناس من الارض عاوزه تستغل اسحاق في بركه، منين ما يحفر بير البير يجيب كتير، ولا كأنه بيفهم في الرأي هو كده، لأنه راجل مبروك جدا. يقول لما زرع حصد 100 ضعف، حاجة مش طبيعية. طب يعملوا ايه؟ ده راجل حلو قوي نستغله. فبقوا يستغلوا، الناس تمشي وراه، منين ما يحفر البير ينطوا على البير ياخدوه، ويلا عاوز تتخانق نتخانق، لا ما بتخانقش، ياخد جنب. ليه؟ ما هو ابويا كان بيعمل كده. ابويا ما كانش بيتخانق على فلوس، ابويا عينه مليانه، فانا طالع عيني مليانه زيه. فهمتوا التربيه بتعمل ايه؟ اسحاق خد من ابوه انا لا يمكن اتخانق على فلوس، لا يمكن ارفع قضيه عشان فلوس، يلا اللي يروح يروح هيجي غيره. بهذا المنطلق اللي عاش فيه ابونا ابراهيم عاش فيه ابونا اسحاق. هم دول البطارك، هم دول الاباء الكبار، هم دول رجال الايمان. طب لما كان يتنازل بالسهل يحصل ايه؟ 100 ضعف. الدنيا تجري وراه، ما يجريش وراها ابدا. ولما قعدوا يتفقوا معاه في اليوم ده طلع له بئر 7، اكبر بير بقى من نصيبه، لمكافاه من ربنا، بما انك بتسيب للناس حقك انا غرقك، انا ادي لك اكتر من حقك. دي تربيه. في واحد سامع ابوه على التليفون بيتخانق وبيهري على قرش، على جنيه مع اخوه. طب متصور الولد ده هيعمل ايه؟ هيركن ابوه في ارخص بيت مسنين لما يكبر عشان خسارة الفلوس فيه. خلينا واضحين، ده اللي بيحصل. ما يزرعه الانسان، شايف ابوه بيتخانق على القرش، خلاص هو حب القرش في اللحظة دي، هو حبه ونسي المبادئ، نسي الفضل بتاع الإخوات على بعض والكبار على بعض. هو ده المبدأ. أنت يهمك الفلوس، ما تصدقش أن ولادك يطلعوا كرمة، ممكن يطلعوا أوحش منك والفلوس تدمر حياتهم. تلاقي أب وأم بيتخانقوا كتير على الفلوس، ابنهم يتطلق بعد سنة. هم اتخانقوا بس تلصموا، هو ما تلصمش، هو خد أسوأ ما فيهم. فمجرد اختلف مع امراته على قرش، لا دخلنا في طلاق. ايه ده؟ ده ما يزرعه الانسان. اللي شافه في بيت ابوه والنكد اللي سمعه والسيناريو بتاع الفلوس واهمية الفلوس، خلاص توعظ مهما توعظ، ده اللي اتزرع، اللي اتزرع هو اللي بيطلع. وضحت الفكرة؟ تعالوا نشوف بيت تاني. نفس البيت. بينما ابونا ابراهيم متميز جدا في الفضيلة دي، ابونا ابراهيم عنده نقطة ضعف، فاكرينها بتاعت ايه؟ شوية بيخاف من الناس، بالذات اللي عينيهم فارغة، عينيهم زايغة. فقال لسارة انت امورة، يعني هي فرحت بقى وصدقت بيعكسها ولا حاجة، فايه ما تقوليش انك مراتي. الغريب والعجيب، بعد يجي 40-50 سنة اسحاق يعمل نفس الحركة. طبعا الواد طالع لابوه، انت متصور ايه يعني؟ ما يزرعه الإنسان إياه يحصد. أيضا تستغرب إزاي يعني نفس القصة دي، قصة نادرة ما تحدث يعني. لكن مش داعبة. فكان في أبويا غالبا مامته قالت له يعني، سارة طبعا ما سكتت، جابت إسحاق بقى في يوم وقالت له استنى احكي لك أبوك عمل فيا إيه. أبوك في يوم كسف يقول إن أنا مراته قبل ما تتولد. طب النتيجة إيه؟ إن إسحاق في لحظة ضعف كرر نفس غلطة أبوه. معرفة. شفتوا قد ايه الحكاية بتبان؟ الذي يزرع الانسان اياه يحصد ايضا. حاسبوا من اخطائكم، ولادكم هياخدوها فوتوكوبي، بس ساعات يجسموها بقى، يعني ايه يكبرها شوية، فتبقى مصيبة اكبر، لانه يعني مش هتطلع بنفس المقاس كمان. طيب في موضوع جواز اسحاق برضو ابراهيم كان له قصة جميلة. عنده إيمان غريب وعجيب. أبونا إبراهيم قال بما أننا ربنا اخترنا ممنوع تتجوز يا إسحاق إلا من العيلة. العيلة هي اللي لسه فيها شوية معرفة ربنا. هتروح لعيلة والدتك في آخر الدنيا تجيب عروسة وتيجي. لا بلاش تروح، خلي العازر الدمشقي يروح. يا بابا ده كلام في الزمن ده؟ في حد يجيب لي عروسة ويجي؟ يعني إيه يعني؟ وبعدين لازم تطلع من العيلة؟ لا، وتطلع كريمة كمان. بإيمان أبونا إبراهيم وصلاته وإصراره أن لازم عروسة ابنه تبقى من اللي يعرفوا ربنا، بهذا الإيمان يروح لعزر الدمشقي آخر الدنيا ويقابل لبان ويقعد ويخطب رفقة الإسحاق وهي ما شافتوش، وتطلع رفقة التانية آخر كرم بتسقي الجمال ببلاش، ويصعب عليها الراجل الكبير، وتضيفه في بيت أبوها من غير ما حد ولا تعرف انه وراه غرض. كويس. تدور الايام، نلاقي اسحاق لما عجز قال له يا ابني ما تاخدش بنت الا من عيلة امك، عشان هم دول اللي لسه فيهم ربنا برضو. تسافر تاني وتبعد عن عيسو عشان عيسو هايج اليومين دول، وتتجوز من هناك. بصوا نفس الحرص، الحرص على انها بلغتنا النهاردة لما اب وام يبقوا حريصين ان ابنهم يتجوز بنت روحانية متدينة اهم من اي حاجة، او يناسبوا ناس بيخافوا ربنا قبل اي حاجة. هو ده المحك الاساسي. ابنك في يوم من الايام هو بيجوز بنته او ابنه هيعمل نفس اللي انت عملته، لان هو شافك انت بتفكر ازاي وانت بتجوزه. بتفكر ازاي؟ لا بتفكر في فلوس ولا مش عارف هيدفعوا كام وندفع كام ولا لا لا، كل اللي يهمك ان دول بيخافوا ربنا بجد، والعريس ده او العروسة دي بتوع ربنا، اي حاجة بعد كده تهون. زي ما ابونا ابراهيم فكر، ابونا اسحاق في يوم من الايام فكر. يبقى القصص الشبه المتكررة دي بتؤكد القاعدة، الذي يزرعه الانسان اياه يحصده. طريقة تفكيرك كأب بتتنقل لولادك، ترتيب الاولويات في دماغك بتنقل لولادك. ايه اهم من ايه عندك بيوصل لعيالك. وكل الاهالي يقول لك احنا ما يهمناش الفلوس، وتقريبا كلهم بيتخانقوا على فلوس، بس من ناحية الكلام كله يقول احنا الفلوس ما تفرقش. طبعا كلام، مين بقى اللي هيقفش الموضوع؟ الصغير اللي عايش في البيت هيعرف ان ده كلام، وهياخد نفس القصة دي وهيعيش بيها بعد 20-30 سنة. طب ندخل على بيت ابونا اسحاق. بيت ابونا اسحاق في غلطة كبيرة، ان اسحاق ميز عيسو. يجوز رد فعل، لان رفقة ميزت مين؟ يعقوب. الاثنين توأم المفروض، يعني فوق راس بعض. قال عيسو يشجع ابنك منه بيصطاد، كل ما يجيب له صيدة حلوة تعجبه. طب ده اسحاق اقصد يعني. يا ابونا اسحاق وانت ليك في الاكل يعني والشرب؟ ده انت شفت المسيح بعينيك، شافه مرتين ابونا اسحاق. يعني موضوع الاكل ما يفرقش؟ لا، ابونا اسحاق صاحب مزاج. فايه عيسو داخل مزاجه عشان بيجيب له مره غزاله ويجيب له مره ماشي. ورفقه الثانيه بقى واخده ابنها جنبها، تعال اطبخ معايا يا حبيب ماما. طبعا دي مصيبه، طبعا دي مشكله تاني. الاثنين كرهوا بعض، عيسو ويعقوب ما عرفوش يحبوا بعض. والظاهر طلع يعقوب لئيم، يعني عيسو عنيف بس يعقوب لئيم، واللؤم يغلب العنف ساعات. ايه اللخبطه اللي انت عملتها يا ابونا اسحاق دي؟ مش تاخد بالك انت ومراتك وانت بتربي عيالك؟ مش تحببهم في بعض؟ هم اللي هيعيشوا لبعض بعد كده. مش تركز انه توزع حبك بالظبط بالتساوي بينهم؟ ما خدوش في بالهم. تدور الايام، يعقوب يقع في نفس الغلطه. طب يعقوب ده انت اتمررت من القصه دي. تميز يوسف عن كل الاخوات، تميز رحيل في الاول، وبعدين تميز يوسف وغلطه بتجيب غلطه، هي نفس الغلطه بتاعت جده ابوه الكبير. ونلاقي بقى ان كان عيسو عاوز يموت يعقوب، اخوات يوسف حاولوا يموتوه فعلا. طب ما هي غلطه من نفس النوع، فاهمين الفكره؟ نفس نوع الغلط. نقطة ضعفك يا حبيبي بتتنقل لعيالك، الحق عالج روحك، لأن الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. عيالك حتى في الخدمة، عشان في ناس يجوز ما عندهاش ولاد بالجسد أو مرتبطوش. طب والمخدومين بتوعك؟ لو أنت مش بتصلي مش هيصلوا مهما كلمتهم عن الصلاة. الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا، دي نتيجة تربية. برضو عشان نقول الجانب المضيء، ابونا اسحاق لما كان يسيب بير ورا بير حبا فالله تمسكا بمبادئ ابونا ابراهيم، ظهر له المسيح مع اخر بير وقال له هديك بركه محدش خدها، ظهر له عند بئر سبع. ابونا يعقوب لما خرج وعيسو عاوز يموته وحاسس بذنبه وبقى وحيد في الصحراء، جاله المسيح في حاران في قصه السلم. يعني شاف المسيح غالبا حكى ليعقوب وعيسو، قال لهم انا شفت ربنا وجالي يبارك لي عشان انا عرفت اسيب حقي، وجاب لي بركه كبيره، بئر سبع يا اولاد اللي انتوا شايفينها دي. كان بيحكي لاولاده. عشان كده يعقوب اول ما شاف المسيح نازل في السلم عرفه، ما ده اللي حكى لي عنه بابا. فاذا الرؤيه شافها اسحاق، رجع شافها يعقوب. ليه؟ لانه انت بتعرف تسيب حقك، بتعرف تتنازل، بتعرف تبعد عن الشر. طب بدل بتبعد عن الشر انا اقف جنبك. بيت كمان، بيت جدعون. بيت جدعون ده بقى ايه؟ يحزن. مع ان جدعون في اول قصته دمه خفيف جدا وراجل لطيف وقاضي فاضل، انما جدعون للاسف يعني في حتت كتيره مش كويسه. عارفين جدعون واحد من القضاء اللي كان بيحارب المديانيين، وحصل زي شبه معجزة ان ربنا نصره على اعداد غفيرة بعدد محدود جدا، بحكاية الايه الجرة والمصباح بعد ما انتصر جدعون واحتوى المشكلة وطلع المديانيين من حصار شعبه، يقول صنع جدعون افودا وجعله في مدينته في عفر. الافود هنا يا جماعة معناه حاجة تبع الوثنيين، لبس خاص بعبادة الأوثان. وزنى كل إسرائيل وراءهما. أول ما تسمع عن الوثنية تسمع عن الزنا على طول. يعني جدعون صرح بعبادة الأوثان والزنا. هو القاضي، هو الكبير، تنازل بعد ما انتصر. الكلام ده بعد إنجازات جدعون. وكان ذلك، بصوا التعبير، كان ذلك لجدعون وبيته فخا. يعني ما كانش واخد باله ان ده اللي هيدفع ثمن الغلطة دي عيالك. وزل مديان أمام بني إسرائيل، ما هو المديانين اتكسروا خلاص. واستراحت الأرض 40 سنة أيام جدعون، بس لسه طبعا ما في عاملة سودة هنا. وبعدين راح يربعل، يربعل هو جدعون، بس يربعل الاسم اللي أطلقوه على جدعون لأنه هد البعل، فسموه يربعل يعني ضد البعل أو عدو البعل، فاسم جدعون هو اسمه يربعل. راح يعمل إيه بقى؟ هو بيجوز براحته وعنده عيال كتير، إنما يقول جانا لجدعون 70 ولد خارجين من صلبه، لأنه كان له نساء كثيرات. وسرية التي في شكيم، راح خد واحدة مش مراته خالص من حتة اسمها شكيم، جابت له ولد سماه أبي مالك. طبعا كل ده لخبط، من أول الأفود للنساء الكثيرات للسرية كده، دخلنا في لخبط. كل دي أفكار وثنية، وعنده 70 عيل، وعنده عيل مش من الجواز اسمه أبي مالك. مات جدعون والدفن. لا استنى بقى، خد عندك اللي هيحصل بسبب عمايل جدعون. بعدها على طول يحصل ايه بقى؟ كبروا العيال. راح ابي مالك ده بقى، ابي مالك ده الابن غير الشرعي، خلي بالكم، تكلم اخوة امه عنه في اذان كل اهل شكيم بجميع هذا الكلام. راح ابي مالك قال لهم ايه؟ يا بتوع شكيم، مش انا املك عليكم اولى لاني من بلدكم، بدل ما يملك عليكم 70 واحد مش من بلدكم؟ ضحك عليهم. فشكيم عجبهم الكلام، قالوا اه بلدياتنا برضو. قال لهم خلاص تعالوا ساعدوني نخلص من 70 دول اخواته، المفروض دول اخواته، عشان املك عليكم. فقالوا اخونا هو، ادوا له فلوس واستاجر بيها شويه بلطجيه من يومها، يعني في بلطجيه، وايه، وراحوا بيت عفر وقتل 70 راجل على حجر واحد. 70 اخواته ولاد جدعون، ما هي دي عمايل جدعون الحقيقة. هو اللي اشاع الوثنية وساب البلطجة واخذ نساء كثيرات وجاب عيال ما يعرفش اسمائهم، وفي الاخر جايب واحد من الزنا. طب انت متوقع ايه هيحصل؟ ايه ابي مالك اول مصيبة قتل 70، لسه ما خلصتش المصيبة. في واحد من 70 صغير اسمه يسام هرب، ده اصغر واحد في 70. يحصل ايه؟ يسام جري طبعا، هرب بجلده، فأصبح مطلوب القبض عليه، لأن خلاص دلوقتي الجدع اللي اسمه أبي مالك استفرد بالملك. يسام ده كان دمه خفيف برضه، بس إيه، عنده حكمة. فحكى حكاية أنا بحبها، حكاية تتقال للعيال الصغيرة بس دمها خفيف برضه. حكى حكاية يقول إيه، وقف على جبل جرزيم اللي هو بتاع السامرة ده، شكيم هي أصل هي عاصمة السامرة زمان، وقال لهم بصوا يا بتوع شكيم، انا عاوز احكي لكم حكايه. واقف بعيد عشان ما حدش طوله يعني، بس لو هيجروا يجري. قال لهم طلعت الاشجار مره تقول ايه، عاوزين شجره تبقى الملكه بتاعتنا، تبقى الملك. فراحوا للزتونه قالوا لها املكي علينا. قالت لهم انا اشتغل ملك؟ ده انا عندي زيت وزيتون يغذي الناس ويفرح ربنا، لان زيت الزيتون كان دايما ماده في العباده ويجوي ياكل الناس. لا انا ما بقاش ملك على الاشجار، انا عندي رساله اهم. هو بيحكي كانه شجره الزيتون رفضت الملك وقالت خليني في رسالتي. راحت الاشجار للتينه وقالوا لها يا تينه تعالي خليكي ملك علينا. قالت لهم انا التين بتاعي بيطلع حاجه حلوه، بيطلع سكر، وثمر الطيب بيفرح الناس. التين كان دايما زي الايه، الفاكهه الديزرت، يعني هي دي الايه، الحلو اللي بعد الاكل عند اليهود، ده اللي بيدي طاقة، وده الأكلة الشعبية بتاعت المفرحة يعني. قالت لهم لا أنا مش محتاج. راحوا للكارما، يا كارما خليكي ملكة علينا. قالت لا أنا أسيب الكارما تطلع مستار، المستار اللي هو الخمر النقي قوي قبل ما يخمر يعني يخمر. قالت لهم لا مش لاقين ولا شجرة تقبل تبقى ملكة. أم راحوا لمين بقى؟ العوسج. إيه العوسج ده بقى؟ نبات سوكي ملوش ثمر، أسوأ نوع، يعني تمسكه يشوكك، ما بيطلعش حاجة عدلة. ده شغلته، عارفين العوسك شغلته ايه؟ يولعوا بيه النار. ده شغلة الشجر العوسج. فراحوا للعوسج يقولوا له: يا عوسج، ما تعالى تملك علينا. وطبعا لا عنده حلاوة التين ولا زيت الزيتون ولا مستار الكرم ولا عنده حاجة. يقوم العوسج يقول لهم ايه، كل ده حكاية، بيحكيها يوسام بس حكاية لها مغزى. قال لهم: بصوا بقى، لو هتعملوني ملك تعالوا تحت ظلي كده لحسن تطلع نار مني تاكلكم. يعني ايه، فرد على طول وقلب عليهم وتاكل ارز لبنان. طبعا العوسك ده قد كده، ارز لبنان قد كده، بس يعني يقول انا اطلع نار اكل الارز. فيسام بقى ابتدى يفسر، قال لهم: شوفوا يا بتوع شكيم، لو انتوا اللي عملتوه ده كان صح واخترتوا ابي مالك، يبقى العوسك مين بقى؟ ابي مالك. فهمتوا؟ وكل اللي فاتوا دول ولاد، يعني كانوا يجي منهم، كانوا ممكن يبقوا مكان ابوهم جدعون. ان كنت فعلت خير مع يربع، يعني ابويا اللي كان انقذكم في الوقت ده، كان المدينين هيمسحوا كل الشعوب دي، لولا وقفة جدعون كان حتى بتوع شكيم دول هيموتوا. فبدل ما يفتكروا معروف جدعون، قتلوا 70 ولد من ولاده. فهمتوا المشكلة؟ فطبعا يسام صعبان عليه حتى من اهل شكيم، لانه من غير ابويا كان زمانكم ميتين. قال لهم: ابويا حارب عنكم وخاطر بنفسه وانقذكم، انتوا النهارده قمتوا على بيت ابويا وقتلتوا 70 راجل على حجر واحد، ملكتم ابي مالك ابن امته لانه اخوكم. بصوا، لو انتوا عملتوا الصح وشايفينه صح افرحوا بالملك بتاعكم، ولو ما عرفتوش تفرحوا بيه هتطلع نار تاكلوا وهتطلع منه نار تاكلكم. يعني زي اللي دعا عليهم ايه، خليكوا بقى، ما انتوا تستاهلوا بعض. فمين لما تقول لواحد انتوا تستاهلوا بعض، ما هو التاني وحش وهم وحشين، اهل شكيم وحشين وابي مالك شراني. فعلا ما فاتش 2 سنين وقعوا في بعض، موتوا بعض وبهدلوا بعض. ارجع تاني واقول: غلطة مين؟ جدعون. فمين الفكرة؟ المآسي دي كلها ايه؟ حتى ابي مالك مات بعدها بحاجة بسيطة، لان اهل شكيم هم اللي موتوا، اللي عينوه ملك رجعوا قلبوا عليه وموتوه. لكن كل الخطأ من الرجل الكبير اللي بعد ما ربنا اشتغل به الحقيقة مشي غلط ولخبط الدنيا، وقع البلاد في بعض وساب لهم العيشة كلها لخبطة. بيت تاني، بيت داود. طب داود رجل الله، وداود بتاع مزامير وحلو، إنما داود فتح الباب زيادة لموضوع تعدد الزوجات. والبعض بيدافع عنه يقول في الوقت ده ما كانتش الشريعة صريحة زيادة أو واضحة قوي، وكان ممكن يعني، المهم يعني هو فتح الباب. طبعا لما فتح الباب ده طلعوا عيال كتير أمهاتهم مش بيحبوا بعض، فطبيعي لازم نشوف بعد كده إن أبشالوم قتل أمنون. فهمتوا الفكرة؟ ما هو ده أمه غير ده. وبعدها بشوية أدونايا كان عاوز ياخد الملك من سليمان. إذن العيال ما طلعوش حبايب، لأن بداية الأمهات ضرات يعني. كمان داود انشغل جدا بالملك، هو كان مشغول بالهرب من شاول وانشغل زيادة لما بقى ملك، فطلعوا للأسف عياله مش متربي أغلب، ما لهمش في ربنا، مركز غير مع سليمان بعد الغلطة الكبيرة بتاعته. كمان داود وقع في خطية كبيرة، انه استحل زوجة واحد من قواده بس شبع. طب داود نفسه كان في صراع بينه وبين اخواته، بس مش هو السبب فيه الحقيقة، لكن كان قضية مين يملك بعدية دي كانت شغلاهم. اللي حصل ان بيت داود بعد داود الكيرف نزل خالص، تلاقوا امنون اعتدى على سمار، وابشالوم قتل امنون، وأدونايا حب ياخد الملك واتقتل بعدها. حاجة مآسي. طب المآسي دي تطلع في بيت داود؟ آه. ليه؟ عشان أخطاؤه نزلت للمستوى اللي تحته. كلام يخوف يا حبايبي، كلام بجد يخوف، مع إن ده رجل عظيم وحسب قلب الله ورجع وتاب، بس أي مرار عاش فيه وهو حاسس بالذنب، أنا السبب في اللي بيحصل لعيالي أكيد، لأنه فاهم ربنا كويس. بيت سليمان، طبعا سليمان خد عن أبوه موضوع الزوجات، بس فتح الرابع بقى يعني من غير كنترول خالص. طبعا لما جاب زوجات وسراري، واي ملك ياخد بنته زوجة، يعني حتة سياسة كده يعني. طبعا طلع رحبعام شخصية خفيفة ضعيفة، لأن واحد من مئات من ولاد سليمان، صحيح هو البكر يعني، بس ما وأبوه ما طلعش راجل يعني. فرحبعام ده لقيناه شخصية ضعيفة، لأنه الموضوع ما كانش بقى فيه روحانية وتربية مركزة، إزاي نربطهم بربنا، واللي عمل الهيكل ما ربطش ابنه بالهيكل. طب يا رحبعام صلي عشان تعرف ربنا عاوز إيه، بس معناه مش بيصلي خالص، مشورة المستشارين وبعدين مشورة العيال، لا مشورة العيال أحسن. طيب آخر لخبطة برضو، الغلط كان بدأ في الكبير. لو رحنا البيت طبيط، ننقل حتة حلوة بقى. عم طبيط ده اللي منكم ذاكر سفر طوبيا، ده راجل طيب جميل قوي، راجل عايش في المسبي مسبي في زمن الأشوريين، والظروف قاسية جدا، وكل يومين ثلاثة يلاقي واحد يهودي ميت في على الأرض كده، مرمي على الأرض ملوش صاحب. يقوم طبيط يهتم جدا انه يعمل خدمة موت، عشان كده اغلب خدمات الموت يسموها خدمة طبي، انه ياخده وياخد الجثة يعني يخبيها عشان محدش، لان فيها تهمة، فيها حبس ده او فيها اعدام، كانش مسموح انه يدفنوا جثة اليهودي كتر الظلم. ويفضل صايم طول اليوم، ويجي على اخر النهار يكفنه ويدفنه، يقعد يعيط لربنا، يا رب ارفع غضبك عنا وكفاية السبي. عمل كده كتير قوي، وربنا عجبه جدا الأمانة دي والحب ده، لأنه بيحب شعبه وبيعرض نفسه لمشاكل لمجرد ما هو مش في إيده حتى فلوس يوزعها على الناس الغلابة، ولا ينقذهم من يد الأشوريين، لكن كل اللي في إيده على الأقل يدفنهم بكرامة. طبيط بقى وسط ده كله، فاكرين إنها قصة اتعقدت بقى، في يوم قاعد يعيط كده ونعس شوية، نزلت يعني افرازات العصافير على عينيه، يبدو فيها حاجة أسيدك حمضية كده، كلت عينه أو حرقت القرنية دي، فتعمى طبعا. ساعتها بقى إيه، صعب عليه خالص، وقبلها كانت مراته مسمعة كلمتين ناشفين كمان، فطلب الموت، لأنه خلاص بقى يعني كان افتقر خالص، كل الفلوس خلصت، وكمان اتعمى وعندوش غير شاب صغير اسمه طوبيا، ومش باين لها السبي هيخلص، فصعب عليه. فكان طول الوقت عمال يشكر ويحتمل، وعنده إيمان وعنده رجاء. بصوا بقى على شخصية ابنه طوبيا، واخد من أبوه طبعا. طوبيا ده الشاب البسيط النقي اللي تعرف على طول ده أصله طيب. ربنا بعت الملاك رفائيل يمشي معاه، وهو كأنه إيه مش عارفه، راجل طيب وخلاص ماشي معاه. طوبيا ده الراجل يقول يمين يمين شمال شمال، طوبيا مطاوع مهاود، لأنه واخد من أخلاق أبوه. طوبيا عنده إيمان إن أبوه ده صلواته مسموعة جدا. طوبيا كل اللي فارق معاه أرجع أفرح أبويا وأمي. إيه الأخلاق العالية دي؟ كل اللي يهمه أرجع أطمن بابا وماما، لأنه من عارف إن قلبهم قلقان عليه، وعمال يستعجل في الملاك رفائيل، ولا فارق معاه إنه اتجوز جوازة حلوة، ولا جات له الفلوس كلها، كل اللي شغله ممكن أروح لبابا بسرعة أطمنه. يعني في خضوع، في طاعة، في بركة، كل ده لأنه ابنه طوبيط. فطوبيا طالع كمان مثل جميل. وبعدين طوبيا ياخد سارة ويقول لها لا نصلي ونصوم زي ما الملاك قال لنا، عشان ما نتحاربش الحرب الوحشة بتاعت الناس اللي ملهاش في ربنا، تسمع كلامه. كل ده مرجعه طوبيط، طوبيط اللي يخاف ربنا ويحب الشريعة ويعمل خير ويحتمل الضيقات، كل البركات دي قعدت في عياله. الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. نروح على بيت ماري مرقس. بيت ماري مرقس احنا نسمع عنه ايه؟ طيب الست الطيبة اللي اسمها مريم أم مرقس. مريم لم تذكر إلا أنها صاحبة العلية اللي بتستضيف فيها المسيح، والعلية دي مذكورة كتير، هي اللي اتعمل فيها العشر الرباني، غالبا المكان اللي غسل فيه المسيح رجلين تلاميذه، غالبا المكان اللي انسكب فيه الروح القدس غالبا. طيب هي الست دي حريصة كل الحرص أن المسيح يدخل بيتها. فطلع ابنها بيموت في المسيح اللي أمه بتحبه، وعارفة أن دي أهم حاجة أن المسيح يدخل بيتنا. فبقى ماري مرقس بيحلم يعمل للمسيح بيت في مصر، وعمل بيت في مصر، بيت ماري مرقس اللي هي كنيسة القبطية كلها. ده كل ده لأنه أمه ست عظيمة، ست بتحب ربنا وما تفرحش غير أن ربنا يدخل بيتها. يجوز الست مريم دي عملت حاجة كبيرة أو إحنا ما نعرفش، أنها ألف في الحتة دي، أنه أنتوا عارفين أن ماري مرقس شوية كان خواف، بانت لما طلع من هدومه وجري، وبانت لما طلع مع بولس وسابه ورجع. لكن مريم أمه مش خواف، مريم أمه جريئة، لأن في الوقت اللي اليهود كلهم عاوزين يخلصوا من المسيح جايب المسيح وتلاميذه في بيته، لأن هو ده المكان بتاعه. هي جريئة، هي قوية. تدور الأيام نلاقي ماري مرقس بقى جريء جدا، وقف للحضارة الفرعونية وأسس مدرسة اسكندرية وغير طبيعة مصر كلها ومنتهى القوة، مع أن كانت نقطة ضعف. بس ليه؟ لأن أمه حطت فيه، حتى لو هو ضعف في وقت، لا رجع تاني صورة أمه الست العظيمة اللي ما بتخافش دي، واللي استضافت المسيح مهما كانت التكلفة. لا طب أنا لازم أعمل زي ماما في الحاجات دي. إزاي ست زي كده تسيب ابنها ولسه ما جابش 20 سنة يطلع يسافر، مش عارفة هيرجع ولا مش هيرجع؟ ست قوية، لأن ماري مرقس طلع بدري، وده يمكن أحد أسباب أنه رجع، لأنه طلع مع برنابا وبولس وهو غالبا ما كانش جاب 20 سنة، ومش معروف هيرجعوا أمتى، لا في فاكسات ولا مسجات بقى ولا موبايلات ولا تليفونات ولا أي حاجة. يعني اللي يطلع يسافر الله أعلم، يعني بعد سنة بعد 10 أو مش هيرجع. أحبائي تاني نراجع المبدأ، كل اللي بنعمله هيطلع في أولادنا، إن كان حلو هيطلع، إن كان وحش هيطلع. المبدأ ده لو بقى واضح في دماغنا صدقوني هنراقب نفسنا طول الوقت. يجوز تهمل في حق نفسك، بس هيخاف عليك تهمل في حق أولادك، هتخاف إن غلطتك تأذي عيالك وأحفادك. فاكرين تعبير أفتقدها؟ ذنوب الآباء في الأبناء للجيل الثالث والرابع. هي مش معناها ربنا هيطلعوا فيهم، لا، ده معناه غلطتك هتتنقل لهم. هي ربنا ما بيطلعش حاجة في حد، لكن اللي انت بتعمله إياه تحصد. بتجذب في بيتك عيالك هيكذبوا عليك، وهيكذبوا على زوجاتهم، وهيكذبوا في الدنيا وهيضيعوا لأنك استحليت الكذب. بتصلي بأمانة عيالك هيطلعوا يصلوا بأمانة. تحب الناس وتخدم الناس عيالك هيطلعوا يحبوا الناس. الخدمة أهم حاجة في حياتك، عيالك هيطلعوا يحبوا الخدمة جدا. الفلوس صغيرة ورخيصة في نظرك، عيالك عمرهم ما هيتخانقوا على فلوس. بتخاف من الناس، هيطلعوا عيالك بيخافوا من الناس. بتشك في الناس، هيطلعوا عيالك يشكوا في الناس. كل ده صدقوني بنشوفه قدام عينينا كل يوم، بالذات لو الواحد فينا حضر جيلين. يعني ايه؟ انا لا ادعي ان انا شفت جيلين متكاملين، لكن بسهولة جدا الواحد شايف الجيل والجيل اللي بعده كأنه بيتنسخ. طب هو ايه؟ مفيش حل؟ لا، في حل، التوبة هي الحل. طبعا ممكن واحد ما يطلعش نسخة من ابوه، امتى؟ لما يبقى واعي ان ده غلط وان ده مؤذي، فيبتدي يتحدى الطبع اللي ماشي في دمه. شوفوا قد ايه يتحدى الطبع اللي ماشي في دمه. ممكن يعني اهله كانوا بخلة وهو عارف ان هما بخلة، لازم بقى يقف لنفسه بقى، لازم يتحدى نفسه، لانه لو ساب نفسه هيبقى بخيل. فلازم يبقى طول الوقت مركز ويعند مع الالحاح اللي استلقاه وهو صغير. الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا. الرسالة دي في التربية بتخوف، لكنها كمان مفيدة. ليه؟ حبيت الإنجيل عيالك هيحبوا الإنجيل. كل حاجة حلوة في حياتك هتتنقل لأولادك. خلاص ربي نفسك لمؤاخذة، زود الحلو اللي في حياتك كله قاعد لأولادك، بتسيب لهم أحلى فضائل بحكم أنك عشت في الفضيلة. لإلهنا كل مجد وكرم.